بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.
قيل إن المراد بالعصر آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى أي الفضلى، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وقيل إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن العصر هو الزمان أقسم الله به بما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغائب. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معروف للجميع. أقسم الله به على أي شيء؟ على قوله إن الإنسان لفي خسر.
إن الإنسان لفي خسر،
والإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محله أي محل أل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكن هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول القسم، والثاني إن، والثالث الله. وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لا خاسر، وذلك أن في معناها إيش؟ إيش معنى في؟ معناها ظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد. لماذا؟ بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن، لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤمن خالص إيمانا لا شك فيه ولا تردد، والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. فمن الناجي من هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ الناجي القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات رب جل وعلا، ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات. وإسرافيل موكل من نفخ الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة. ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم نقص علينا جميعا أنباء الرسل، قال الله تعالى منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أن أقدامهم عارية، والعراة الذين ليس عليهم أجسام، نعم، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والغرل الذين لم يفتنوا، والبهم الذين ليس معهم ما، يحشرون كذلك. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك، أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيجب أن تؤمن بفتنة القبر، أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أي أن فيه العذاب أو الثواب. وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قولنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر. القدر تقدير الله عز وجل، يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الإيمان بقوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش؟ الإيمان بالأصول الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله عمل الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس، أو تصدقت مراءة للناس، أو طلبت العلم مراءة للناس، أو وصلت الرحم مراءة للناس، أو غير ذلك، فالعمل مقبول حتى وإن كان صالحا يعني في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله، مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وسطين: الأول عشان ما يجيك النوم، الأول الإخلاص لله، والثاني إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر. إذا رأه مفرطا في واجب أوصاه، قال: يا أخي انفع نفسك، قم بالواجب. إذا رأه فاعل محرم أوصاه، قال: يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم، بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. تواصل الحق، الحق هنا بمعنى إيش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعضا بالله. وتواصل بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: إن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. ثلاث أقسام. الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد، يقول: أصلي في البيت وأديك الواجب، فيكسل. يقول: يا أخي اصبر نفسك، احبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد: أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو بعدين أطلعه وما أشبه ذلك. يقول: يا أخي اصبر نفسك، أكرهها على أداء الزكاة. وهكذا بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصلون بالصبر. اصبر على الطاعة، لا تمل، لا تكسر. كذلك الصبر عن المعصية، بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساد محرمة، إما بالربا، وإما بالغش والكذب، وإما بالتدليس، أو غير ذلك من أنواع الحرام. فنقول: اصبر، اصبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشيا في السوق كلما مرت امرأة أتبعها بصرها. يقول: يا أخي اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء. على أقدار الله، يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخر ويتألم فيوصون فيما بينهم. اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر والجزع لا يفيد شيئا واستنكار الحزن لا يرفع الحزن. أصل قدر أن هذا الشيء لم يكن أصلا، يعني مثلا الإنسان فقد مليون ريال فحزن لذلك وتعذر منه، ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا أخي، قدر أن هذا المليون لم يوجد، ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليك ثياب؟ قدر أن هذا ما كان. كذلك أيضا الأولاد، مثل إنسان امتحن بموت ابنه، نقول يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. الأمر كله لله مهلك، فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تسخط؟ فهذه أنواع الصبر: الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عن مصائب الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف، بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق يشق عليه مشقة كبيرة، وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب يعجز، حتى انه قد تصل به الحال الى ان يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. اذا ناخذ من هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى اكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم إيش؟ خاسرون، بل في خسر، الخسر محيط بهم من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، لأن ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرافقين الموفقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.
في هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات همزة لمزة إلى أحد. وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصح: لكل همزة لمزة. كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد يعني أن همزة ولمزة معناهما واحد أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة، وقال بعضهم بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الآية لكل همزة همزة أن بينهما فرق، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بإيش؟ بالفعل، واللمز باللسان، يعني أن بعض الناس والعياذ بالله مشغوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماس، وإما بقوله وهو اللماس. وهذا كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
الذي جمع مالا وعدده،
هذا أيضا من أوصاف القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي. يجمع المال ويعدده، قيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة المبالغة: عدده، يعني أكثر تعداد. لماذا؟ لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. وقيل معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما. المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي أقبل قول ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخرجه ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم.
يحسب أن ماله أخلده،
أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر بالمجالس ويعاب.
كلا لينبذن في الحطمة،
كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويضوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمة، أي يطرح طرح. وإذا قلنا إن اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، هذا شيء كثير في القرآن. والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ قد نقول كلاهما ينبذ. أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون ويدزون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء أي تفتته وتكسره.
وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة.
وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم، نار الله الموقدة، هذا الجواب، أي هي نار الله الموقدة. وأضاف الله سبحانه وتعالى إلى نار إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها. إذن هي نار عدل وليست نار، وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. فتعذيب الكافرين بالنار لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همسة لمسة، حطمة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة
التي تطلع على الأفئدة.
الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة.
إنها عليهم مؤصدة.
إنها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة عليهم مؤصدة، على من؟ على الهماز اللمام الماس الجماع للمال المناء الخير. ولم يقل إنها عليه، مع أن المرجع مفرد ويل لكل همزة لمزة ألا الجمع، لكنه أعاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى، لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. إنها عليه موصدة أي مغلقة، مغلقة الأبواب لا يرجع له الفرج والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع بالفرج، إذا طمع بالفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح، فإذا عيد صارت انتكاسة جديدة والعياذ بالله. فهكذا يعذبون لضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية. إنها عليهم مؤصدة مغلقة. تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت في النيران فيها وليس له مخرج، الأبواب مغلقة، ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة، لا يمكن أن يمثل الحسرة. هم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة.
في عمد ممددة.
في عمد ممددة أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة، يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها. في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاؤه هذه النار التي هي كما وصف الله الحطمة تطلع على الأفئدة موصدة في عمد مؤددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل.
يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة في بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل وكان معه ستة فيلة لتساعده، فجاء هذا الرجل أعني ملك اليمن جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجر سايسه ولكنه أبى. إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرب، وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من جبله والعياذ بالله.
فجعلهم كعصف مأكول.
فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تبتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق، من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحوه. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله بهذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه ولأن الجو مناسب، وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ لأي جهة النعمة، والثانية رحلة الصيف لجهة الشام.
فليعبدوا رب هذا البيت.
لما ذكرهم بهذه النعمة وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كثيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي تذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة، إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك السائل الصلاة ما هي؟ أعبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معنى العبادة لله، أتعبد الله عز وجل، أتدل الله بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وقهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر البيت للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الذي، هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم، لرب، إذن محله النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الهلاك في الأمر إيش؟ الظاهر، يعني الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وفقوا في ملاجئنا، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن المكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرة ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاب صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير، حرم حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليه أن يحرم. والمدينة ليست كذلك، حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصد، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يعني أفلا يشكرون الله على هذا. فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ إن الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته في امتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، وما تتبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه ليس مشجعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينفصل لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. هذا من داء المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين.
أرأيت خطاب لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام، لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ويقول القائل منهم من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء يكذبون بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء.
فذلك الذي يدعو اليتيم.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين، الأمر الأول عدم الرحمة في الأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا والعياذ بالله يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه.
ولا يحض على طعام المسكين.
أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين. فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاس، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاس القلب والعياذ بالله.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
ويل، هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفرادا، لكنهم عن صلاتهم ساهون أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا فهو ساهٍ عن صلاته. وأما وهذا مذموم الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في الصلاة، لأن السهو نصف شيء يعني معناه أنه نصف شيء على وجه لا ولا معرفة. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاة المساوين فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يساوون.
الذين هم يراءون.
أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة للمجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المرائي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل عبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليه ويتقربون إلى الناس لتقربهم إلى الله. هؤلاء مراؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة وما الله النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين، كما قال الله تعالى: يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان: وهل الذين يسمعون مثلهم؟ يعني إنسان مثلا يقرأ قرآن، يشهر بالقراءة، يحسن القراءة، يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. المعنى: من سمع فضحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس ليمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرأي الناس أو يسمع الناس سوف يفضحه الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا.
ويمنعون الماعون،
أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني. يعني يأتي الإنسان إليهم السعير آنية يقول: أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك، ويمنع. هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون انقسم إلى قسمين: قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت. بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب الموت ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول: أعطني ثوبا أدفأ بها عن البرد وإلا هلكت. هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافق دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام، فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه. لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام. وقال آخرون: لا يجب، لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا قوله الراجح أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلكه واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية: جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفا من البرد، فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب. والصحيح أنه لا يجب عليه الأجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملك، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح. وبهذا انتهى الكلام على هذه الصورة. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه: هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في الطريق السفر، يعني كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا القول الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة، والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. نسأل الله أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت المغانم، وكان النبي بعثه إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دال هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر، ومن يفسد الأمة إلا الله عز وجل. ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بالشفاعة. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، داخل في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثر، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير.
فصل لربك وانحر.
ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: فصل لربك وانحر، شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر، وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية الشاملة عامة: صل لربك، الصلوات المفروضة والنوافل، صلوات العيد والجمعة، وانحر أي تقرب إليه بالنحر. والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحره، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت بقدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر له أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم.
إن شانئك هو الأبتر،
ثم قال إن شانئك هو الأبتر، هذا في مقابل إعطاء الكوثر، قال إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، والشنآن البغض، ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل، اعجلوا وأقربوا التقوى. فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسب. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر، كافر خارج عن الدين، لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبوط للعمل إلا بالكفر. فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصة من خصة النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. إذن هذه الآية تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه.